من انشغل بالفقه نبل قدره وقويت حجته من تعلم الحديث مع الفقه. والعلماء هم أفضل خلق الله جل في علاه، وهم أرفع الناس منزلة، الوسيطة بين رب الناس وبين الناس، وأرفعهم منزلة الذي جمع الله بين علماء الحديث والفقه. ما زلنا مع الاعتكاف، واليوم إن شاء الله نختم الكلام على الاعتكاف، ويكون الله تعالى قد ختم لنا الصيام بفضل الله جل في علاه. ما يبقى لنا من ربع العبادات في المهذب الذي شرحه النووي إلى الحج، اللهم يسر لنا إتمامها يا رب العالمين. وما كان أحد يتصور أن يصل إلى ذلك بشرح موسع فيه الخلافات بهذه الطريقة، لكن الله تعالى إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه، وذاك فضل الله يؤتي ما يشاء، وما بكم من نعمة فمن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ونسأل الله جل في علاه الثبات والسداد والرشاد والهدى. يعني نحاول قد كان أن نجتزئ بعض الفروع عن هذه الأصول، المسألة مسألة الاعتكاف إن فيها كلام مكرر، كلام على النازل نازل الاعتكاف قد انتهينا منه فلا نكرره، نعم، ونضيف لها مسائل مهمة يحتاجها المرء. وبهذا نكون بفضل الله قد انتهينا من الاعتكاف ومن الصيام، ونبدأ بإذن الله في الحج. اللهم أدم علينا هذا الخير ما حين أبدا، اللهم أدم علينا هذا الخير ما حين أبدا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وأعاملنا بما أنت أهله، وأنت أهل لكل خير وفضل وثناء وحمد. اللهم ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لولاة الأمور، وأن يشكر لهم الذي يسر لنا هذه المدارس، وأن يجعل في موازين حسناتهم، وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الله الكريم، فإنه لا يقبل العمل من أي أحد إلا إذا أخلص لله جل في علاه. بالنسبة لابتداء الكلام على مسألة الاعتكاف، انتهينا منها على النية، مسألة صاحب المهذب تكلم عن مسألة النية في الاعتكاف، فقلنا الاعتكاف لا يصح إلا بنية، إذ الاعتكاف عبادة، وكل عبادة منوطة بالنية، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. سأعطيكم تصور يدور عليه مدار الدرس بأسره، هذا التصور هو مسألة الاعتكاف عبادة، وما دامت عبادة فلها شروط لتصح ولها موانع، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع صحت العبادة، فإذا اختل شرط أو أتى مانع لم تصح العبادة. فالكلام على الاعتكاف بينا بأن الاعتكاف هو دوام المكث أو اللبس في المسجد، دوام أو قل طول اللبس أو طول المكث مع ذكر الله جل في علاه في المسجد. فإذا انقطاع هذا الشرط الأكيد، يبقى شرطان مهمان في الاعتكاف وشرط ثالث، سنقول الشروط والموانع. الشرط الأول اللبس، الشرط الثاني أن يكون في المسجد، لا يكون اعتكافا إلا في المسجد وأنتم عاكفون في المساجد. الشرط الثالث الطهارة، إذ الحائض لا يصح أن تعتكف عندنا على الأقل خلافا الظاهرية كما سنبين. فإذا إذا خرج من المسجد فقد انقطع اعتكاف، لأنه قد زال عنه شرطان، الشرط الأول اللبس والشرط الثاني المسجد، فإن خرج فالخروج فيه انقطاع. لكن هناك خروج يستلزم انقطاع وخروج لا يستلزم انقطاع، يبقى هذا التصور الاول في الفروع التي سنمر عليها. التصور الثاني، اذا قلنا الخروج فيه انقطاع، طيب فهل الانقطاع هذا يهدم ما مضى ولا ما يهدم ما مضى؟ واذا قلنا لا ينقطع يبني ولا ما يبني؟ هذه المسألة الثانية اللي بتدور عليها كل مسائل الاعتكاف، وسنبينها بفروعها ان شاء الله. ثم كما قلت اضع بعض يعني المسائل التي لم يأتي بها المصنف حتى يكون تمام الفائدة. خروج المعتكف بغير عذر من الاعتكاف يبطل به الاعتكاف، خروج المعتكف إذا اعتكف يوما وليلة، على ما قلنا من أن الرارح أن هذا هو الأقل، أو اعتكف 10 أيام كما كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، فخروج المعتكف من المسجد يعني يبطل به الاعتكاف. والدلالة على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وقال خذوا عني مناسككم، والله تعالى قال لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه فأرجله رأسه وأنا حائض ولا يخرج من المسجد. قالت ولا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ولا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وكانت أيضا تقول من السنة، ومن السنة قلنا هذا مدرج لأن هذا من كلام الزهري، هي قالت أن المعتكف لا يخرج من المسجد، قالت المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان. إذن الأصل في ذلك أنه لا يخرج، فإن خرج بطل اعتكافه، يبقى الخروج بغير عذر يبطل به الاعتكاف, وإن بطل الاعتكاف ترجع المسألة على التأصيل الذي أصلناه في المذهب, هل عليه القضاء وجوبا أم لا. قد ادعى بعضهم أن الجمهور قالوا بوجوب القضاء لأنه قد شرع في العبادة, فإن شرع في العبادة لزمته, وهذا خطأ بيه, بل من أصولنا وأصول الحنابلة بأنه إذا شرع في عبادة النفس فلا يلزم إتمامها ولا يلزم ولا تجب عليه بالشروع فيها, لا سيما بأننا نقول بالاتفاق الاستحباب في القضاء بقول الله تعالى وتعالى على ما قلت من ربكم, وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فقضي, وأيضا بأن هذا خير حتى لا ينقطع هذا الخير, وهي مصارعة ومنافسة في الخير. أما الإلزام فلا دليل على ذلك, لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم أمير نفسه إن شاء أفطر إن شاء صام, ولم يأمر بالقضاء. فالاعتكاف أيضا لازم للصيام, فلذلك يأخذ حكمه أو يكون قريبا من حكمه. الغرض المقصود أنه على التأصيل لا قضاء عليه. أما الأحناف وأما المالكية وفي رواية أن أحمد قال بوجوب القضاء, قالوا بوجوب القضاء أنه شرع في عبادة فعليه أن يأتي بها, وهذا مخالف لأصول الحنابل. هذا بالنسبة لخروج المعتكف بغير عذر, فإذا خرج بغير عذر قد بطل اعتكافه. لو خرج يتسلى مع صاحبه, خرج يشتري أغرابا لا حاجة له فيها, يشتري أغرابا لا حاجة له فيها من التحسينيات, العطر والمناديل مثلا إن قلنا أنه عنده ما يغني عنها فهذا يبطل اعتكافه. أما إذا خرج يشتري أغرابا تيسر عليه المكوس في المسجد فهذا له. الخروج بغير عذر يبطل به الاعتكاف, هذا منطقي, إذن المفهوم الخروج بعذر لا يبطل الاعتكاف به. وما هو العذر الذي يخرج به المعتكف؟ أجمع العلماء أنه لو خرج لحاجة الإنسان من بول أو غائط أجلكم الله فأنه لا يبطل اعتكافه ويبقى على اعتكافه. لكن هذه المسألة فيها تفصيل, هي إجمالا إذا خرج لحاجة الإنسان, إذا عندك دائرة الضوء يسلط عليها من خرج لحاجة الإنسان وأنت كيفت الخروج لحاجة الإنسان فإنه لا يبطل الاعتكاف بذلك. أما إن كانت المسألة لا حاجة له فيها فقلنا الخروج بغير عذر. فقال العلماء بالإجماع إذا خرج لبول أو غائط أجلكم الله, إذا خرج لقضاء الحاجة فهذا بالإجماع عذر, لا هذا خروج بعذر لا يبطل به الاعتكاف. لا سيما أنه ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان, ليقضي حاجته إلا لحاجة الإنسان. وهذا من المعقول لأن المسجد ينأى المرء بنفسه عن هذه الأمور. قد جاء عربي وبال في ناحية المسجد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الصحابة هم به ليقتلوه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله. ثم بعدما انتهى أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وقال له هذه المساجد ما بنيت لذلك, ولذلك قال صبوا على ذنوبه سجلا من ماء أو ذنوبا مما, هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرج لحادث الإنسان بالإجماع ليس فيها ثمة شيء. وقد قال بعض علمائنا أيضا بالاتفاق أنها لو خرجت لتعتد بعد وفاة زوجها, اعتكفت المرأة فجاءها قبر زوجها وهي في الاعتكاف فخرجت لبيتها لتعتد في بيتها أن هذا لا يقطع الاعتكاف, والمعنى أنها بعد أربعة أشهر إنه عشرة ترجع تبني على ما مضى. يعني لو كانت تعتكف انتهت اعتكاف عشرة أيام فبعد مضي ستة أيام جاءها قبر زوجها عليها وجوبا أن تخرج, وهذا الخروج خروج بعذر وهذا عذر واجب, فتعين عليها الخروج لتعتد في بيتها فتعتد في بيتها وترجع بعد أربعة أشهر وعشرة تبني على ما مضى, يبقى بقي لها أربعة أيام حتى يصح اعتكافها العشرة أيام. هذا بالنسبة للخروج الذي هو بعذر. وبعض العلماء ينظرون في هذه المسألة هل الخروج للطعام والشراب عذر أم لا, وجها في المسجد. بعضهم قال يصح الأكل في المسجد وقد صح ذلك عن نبينا وعن غيره, الأكل في المسجد قالوا جائز وليس فيه ثمة شيء, بل الحجامة في المسجد أيضا جائز, وورد عن الصحابة أنهم كانوا يتبادحون بقشر البطيخ, تعرفون قشر البطيخ يتبادحون يلقي الأول على الثاني يتبادحون بقشر البطيخ في المسجد, فقالوا إذا الأكل جائز فلا يخرج من المسجد, فإن خرج بطل اعتكافه. والصحيح الرابع أنه يخرج الأكل لأن الأكل له ما له من, يعني كل إنسان له طبيعة في طعامه ويمكن أنه يكون له طريقة في طعامه تخدش مرؤته أمام الناس فيقدح القادح الذي يتربص به التواب, فلو انفرغ في الطعام أفضل له, أو يكون له طعام ولكن هذا الطعام ما يكفي إلا رجل أو رجلين والاعتكاف مليء, والإخوة الحمد لله اشتهر عنهم أنهم إيش أصحاب شهية مفتوحة فلا يكفي الطعام لهذا ولا لذاك، فإذا خرج فاكتفى بنفسه لأنها 10 أيام له أن يخرج. فإذا الخروج للطعام والشراب هذا يجوز، ليس فيه ثمة شيء وهو خروج لحاجة، هذا على الراجح الصحيح. قالوا فإن خرج، وقلنا بأن الخروج لقضاء الحاجة هو خروج بعذر، وكان له بيتان، كان له بيتان أو داران، دار قريبة ودار بعيدة، فراح وذهب إلى الدار البعيدة فوجان في المذهب، هل هذا الخروج هنا يكون خروج بعذر أو ليس بعذر؟ الحق أن الأصل في الخروج أنه بعذر، هو خارج لحاجة الإنسان، لكن التطويل لما ذهب إلى الأبعد أخذ مقدار غير المقدار الذي له حاجة فيه وهو الأقرب، فلذلك قالوا قولا واحدا يذهب إلى الدار الأقرب، فإذا ذهب واعتك وقضى حاجته في الدار الأبعد فوجان وجه، قالوا يجوز لأنها حاجة لابد منها. والوجه الثاني وهذا الذي أدين الله به بأن هذا الخروج يبطل به الاعتكاف، يعني إذا ذهب إلى الدار الأبعد لأنه قد أخذ وقتا في غير حاجة وكان وعنده ما يغنيه لقضاء هذه الحاجة غنية بالقريب لا بالبعيد، فإن أبعد المنزل فالراجح الصحيح بأنه يبطل اعتكافه ذلك لأنه خروج كما قلنا فاق العذر الذي كان له الخروج به. هذا بالنسبة لمسألة القريب وأيضا البعيد. والخروج والمصنف انتقل أيضا لمسألة أخرى تتعلق وتتفرع على الخروج، فقالوا إن خرج المؤذن يؤذن، عفوا، إن خرج المؤذن يؤذن للصلاة فهل هذا خروج بعذر أم لا؟ المتصور في الرعيل الأول تصور في عصرنا هذا ممكن يتصور أيضا، فالمتصور أنه كانت المسجد مثلا يكون ما يكون له منارة، يعني إحنا عندنا حالات مسجد لا منارة له ومسجد له منارة، طيب وها إذا الصورة الأولى مسجد لا منارة له ومسجد له منارة، المنارة التي لها للمسجد لها حالات، تكون هذه المنارة ملتصقة بالمسجد من داخل المسجد وهي فوق، يبقى إذا الهواء تابع للقرار، طيب أو هي خارج المسجد، المنارة خارج، وهذه المساجد موجودة المنارة خارج المسجد، تفضل المنارة خارج المسجد لكنها داخل رحبة المسجد مش ملتصقة بمكان الصلاة، لكن هي في رحبة في حريم المسجد، يبقى عندنا حالات أقول الآن للمؤذن. هنا نقول أولا هل الأذان حاجة أم لا؟ هو بعض العلماء يقول الأذان سنة وهذا قول جمهور الفقهاء، وبعضهم قال فرض كفاية وإن كان هذا الراجح صحيح أنه فرض كفاية، وبعضهم يقول بل هو فرض عين على كل إنسان أن يفعل ذلك كما قالت الظاهرية. فإذا قلنا بأنه فرض فإذا على المرء إذا قلنا فرض كفاية وهو راجح الصحيح يبقى لابد من الأذان. فإذا خرج المؤذن إلى المنارة، إذا قلنا المسجد لا منارة له فله حالتان عند التأذين، أن يخرج خارج المسجد وأن يكون على سطح المسجد، فإن أذن على سطح المسجد فهذا ليس بخروج، إذا أذن على سطح المسجد فهذا ليس بخروج لأنه متصل المسجد والهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار. فأما إذا خرج خارج الباب ليؤذن ليعلم الناس بالأذان فهذا قد خرج. خروجه عشان يتفرع عليه الأمر الآخر، خروجه هنا العلماء ينظرون يقولون إن كان نبي الصوت واعتاد الناس على صوته فيلتفون حول المسجد ويأتون قدما إلى المسجد، فقالوا إذا خروجه لحاجة، صارت الحاجة لابد منها أن يخرج فيؤذن، وإن لم يكن كان رجلا عاديا يؤذن فقط يعلم الناس بدخول الأذان قالوا يغنيه غيره فليست حاجة، يبقى يترتب على الحالة الأولى بأنه خرج، ولو خرج خرج بعذر للحاجة الداعية ولا يبطل اعتكافه. وأما إن كان يغنيه غيره لأنه رجل عادي، إن كان يغنيه غيره فهذه ليست بحاجة، فإن خرج وأذن له أجر الأذان وبطل الاعتكاف، له أجر الأذان وبطل. كذلك في المنارة، إذا صعد في المنارة والمنارة كما قلنا هي امتداد للمسجد فهو داخل المسجد ليس بخارج المسجد، فالآن لا كلام في ذلك ولا نزاع. وإن كانت المنارة في رحبة المسجد في حريم المسجد نقول حريم المسجد هناك خلاف، هل حريم المسجد من المسجد أم لا؟ بعضهم يقدر حريم المسجد أنه من المسجد إذا صلى فيه الناس عند الزحام، والصحيح الراجح ضابط حريم المسجد أنه من المسجد أم لا إذا كان داخل سور المسجد، جدار المسجد يحلق به فهو داخل المسجد، يعني الحق كل الحق. هذه المكتبة، المكتبة اللي داخل في المسجد عندنا هنا، المكتبة هذه اللي تحت هذه من المسجد، هذه المكتبة يبقى إذا لا يجوز فيها البيع ولا الشراء ولا أي شيء من ذلك، وحتى الحائض لا يجوز أن تدخل فيها لأنها من المسجد، هي داخل الحريم وليس ليس لها باب مستقل. نحن نقول أنها ليست من المسجد إن جعل لها بابا من الخارج مستقلة، فإن جعل لها بابا وسد هذا الباب فهي ليست المسجد، لكن الآن الفتحة من داخل حريم المسجد وليس لها بابا مستقلة فهي في داخل المسجد. يبقى المنارة إن كانت في حريم المسجد فهي من المسجد، يبقى ما خرج. فإن كانت المنارة خارج المسجد رجعت المسألة على إيش؟ على التحديد، هو نبي الصوت الناس يحتاجون له أم لا، هل هذه حاجة يخرج منها ولا ما يخرج، فإن خرج يبطل الاعتكاف أو لا يبطل الاعتكاف على التفصيل الذي فصلناه. هذا أيضا فرع من فروع الخروج. من فروع الخروج أيضا مسألة هي مسألة تقارب مسألة الأذان، إن كان الأذان فرض كفاية وأن الخارج لابد ليؤذن ليعلم الناس دخول الصلاة، فصلاة الجنازة جاء ميت وهذا الميت من العلماء أو الميت هذا من الشهداء أو قل الميت هذا يعني شهيد بطن مثلا أو هدم أو غرق أو قل من النبلاء، ورجل يعني يستحب للإنسان أن يسارع فيه أن يعني يصلي عليه، فهل للمعتكف بعدما علم والسنة أنه يصلي خارج المسجد هل له أن يخرج يصلي أم لا؟ فيها تفصيل. علماؤنا يقولون أولا ننظر في اعتكافه إن كان واجبا أو كان تطوعا، إن كان واجبا أو كان تطوعا. قلنا وما لكم وإيش الفرق بين التطوع وإيش والفرض؟ قالوا نحن نقول بهذا لأن هناك مفاضلة، إذا قلنا تطوع وفرض ففيها مفاضلة، إذا انتقل من التطوع للفرض أيهما أعظم أجر عند الله جل في علاه، لكن من الفرض للفرض فلا، هذا الثمرة ليفرقوا بين المتطوع وبين المفترض. وأقطع ذراعي لو واحد
هذا أستاذ زمد، أنت أول واحد بحق صدق، أنت عايزه تقطع بس مش هتقطع الحمد لله، معاك أنت هيبقى ثابت في موتر الجبال الرواسي اقبض.
ايش تقول انت طالب مني ان انا اعيد؟ يعني جاء شوف الالهام جاءوا في صدري انه يقول لي عيد لحسن مش فاهم، فجيت انا عجلت قبل ان اعيد، انا ايه سألت يا سلام يا حبيبي شوف ربك بيفعل فيك ايش. طب احل بقى لحد فاهم. ما ادري هو فين، شوف الخلف موجود بيهرب اهو اتفضل. قلت اقطع ذراعي لحد فهم شيء، في حد فهم شيء؟ هو ده السؤال. ممتاز. هم قالوا احنا نفترض تطوع وفرض، قلنا ولما تبحثون عن الفرض والتطوع؟ قالوا لاننا بالفرض والتطوع ننظر في المفاضلة، لأن الانتقام من التطوع إلى الفرض أعظم أجر، مفهوم؟ والانتقام من فرض الفرض لا، المفاضلة هنا ضيقة أضيق. قلنا لما قالوا أن المتطوع الآن معتكف المتطوع إذا خرج للجنازة قلنا له خرج من نفل إلى فرض كفاية، فأيهما أعظم؟ فرض كفاية، صحيح ولا لا؟ هم يقولون ابتداء له أن يخرج، سيب بقى الآن بطل اعتكافه ولا ما بطل اعتكافه، يخرج ويصلي، إن كانت المفاضلة أنها فقه أولويات فهو يخرج لفرض الكفاية أولى له من إيش؟ من التطوع. هذا طبعا هذا على أصول من؟ على أصول الشافعية والحنابلة، من أصول الأحناف والمالكية لا يرضون بذلك بحال من الأحوال، أنهم قالوا صارت فرضا بعد الشروع فيها، صارت هذه العبادة فرضا بعد الشروع فيها، وعند التأصيل الصحيح أنها ما صارت فرضا، لكن حقا لو خرج لصلاة الجنازة وكان متطوعا بطل اعتكافه، بطل اعتكاف، لكنهم يقولون مندوحة له أن يخرج لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية والأجر فيها أعظم من الاعتكاف، لكن لو خرج بطل اعتكاف. أما إذا كان واجبا والصلاة فرض كفاية العلماء يقولون ننظر إن لم نجد أحدا يصلي عليه إلا هو تعين أن يخرج، فإن تعين أن يخرج لم يبطل اعتكاف، فهذا خروج لابد منه. وجه آخر في المذهب قال لا بطل اعتكافه لأن خروج ليس لابد منه. طب فين وجهته هذا؟ أنا عندي بتصل في الفقه ده رياضة العقول. قالوا إن تعين أو تعينت الصلاة عليه وخرج لا يبطل، هذا خروج بعذر ولا يبطل اعتكافه، لأنه إيش؟ خروج لابد منه. الوجه الثاني بل هو المعتمد الوجه الثاني في المذهب قالوا لا هذا خروج ما له بد منه, فإذا ليس له أن يخرج ولو خرج بطل اعتكافه. طب كيف ذلك؟ والله عارف البياض له ما له من الدلالات. تعرف البياض؟ ايش البياض؟ شوف شوف البياض, الحل في البياض. ابو سمارة تاز ابن حزم الحل في البياض هذا هو هذا, بس هو مش عارف الدليل. سهل بن بيضاء صلى عنه وسلم وين؟ مش ابن بيضاء هو بياض؟ سهل بن بيضاء صلى عنه وسلم فين؟ في المسجد, كما قالت عائشة رضي الله عنها لما حجروا عليها واسعا قالت والله ما صلى الانسان عن سهل بن بيضاء الا في المسجد. قالوا اذا له بط, فاذا يقول لهم ادخلوه المسجد فيصلي عليه في المسجد, فان خرج واستطاعت الدخول موجوده اذا بطل اعتكاف. وهذا احوط, وهذا بالنسبه للخروج احوط. طيب هذا بالنسبه للخروج للاذان والخروج لصلاه الجنازه. الخروج للمرضى, الخروج لعياده المريض, الخروج لعياده المريض. صراحه هذه مسائل الفروع هذه باسرها لم نمتها لنا عائشه رضي الله عنها. الخروج لعياده المرضى العلماء في قول واحد قالوا اذا خرج بطل اعتكاف, اذا خرج للمريض قاصدا بطل اعتكاف. لما؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على المريض مرورا يسال عليه حاله كونه مارا, حاله كونه مارا. واما الذهاب اليه خصيصا فلا. ولذلك عائشه رضي الله عنها ورد في حديث في مسند احمد لكن فيه ليث بن ابي سليم بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر فيسال عن المريض مرورا لا قصدا, وهذا فيه بعض. لكن ورد بسند صحيح عنها هي انها كانت تدخل البيت فتسمع بالمريض فتمر عليه فقط لا فتعيد المريض, لذا ليس لها العود او عياده المريض عندها منتفيه ما دامت هي على اعتكاف او حاله كونها في اعتكاف. قالت عائشه رضي الله عنها من السنه, ومن السنه قول الزهري, لكن هي قالت ولا يعود مريضا, المعتكف لا يخرج الى حاجه الناس ولا يشهد الجنازه. قالت ولا يعود مريضا, ولا يعود مريضا. وهنا علماءنا يرون بان عياده المريض سنه, اصول المذهب يرون بان عياده المريض سنه فلن تدخل في المفاضله فتاتي الجنازه مع هذه العياده. فقالوا ان كانت عياده المريض سنه وهو في اعتكاف سنه وقد شرع في العباده, فمن شرع في العباده فلا فعليه الاتمام. هذا من باب اولى لقول الله جل في علاه ولا تبطلوا اعمالكم. هذا بالنسبه لهذا النظر في هذه الباب بالنسبه لصلاه الجنازه وايضا المريض الذهب الى المريض. الخروج ايضا ما زلنا في مساله لا يخرج الا لحاجه الانسان. من الخروج ايضا الذي اختلف فيه العلماء في هل يبطل الاعتكاف فيه ام لا, الخروج الى صلاه الجمعه. الخروج الى صلاه الجمعه كيف يتصور ونحن نقول ان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد؟ كيف يتصور؟ يقول نقول انه اعتكف في مسجد لا تقام فيه لا جمعه ولا جماعات. والشافعيه يقولون يصح لان عندهم الجماعات الجماعه فرض كفايه او قل سنة على الوجهين. الغرض المقصود بأنهم يقولون إذا خرج لصلاة الجمعة, إذا خرج لصلاة الجمعة هنا فيه نظر. أما بالنسبة في المذهب فقالوا فإن خرج لصلاة الجمعة تعين عليه الخروج ووجب عليه الخروج وبطل اعتكافه. قالوا إذا اعتكف عشرة أيام في هذه الأيام يوم الجمعة فقد تعين عليه الخروج بل وجب عليه الخروج وبطل اعتكافه. كيف ذلك؟ نحن نقول الآن خرج ما لابد له منه, لا لابد يخرج حتى يصلي الجمعة لأنها فرض عين عليه. قالوا نعم, لكن هنا الآن إذا قلنا والخروج خروج بعذر من أجل إدراك الجمعة, هو كان يستطيع أن يستدرك ذلك بأن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه إيش الجمعة. فلما اعتكف كان التقصير منه, كان التقصير منه فعوقب بذلك. فإذا خرج الجمعة بطل اعتكافه, إذا خرج الجمعة. بل قالوا ليس لنا نقول إذا خرج فيجب عليه الخروج لأن صلاة الجمعة فرض عين عليه. هذا بالنسبة للجمعة. قالوا أيضا من الخروج من أنواع الخروج كل ذلك في أن المعتكف لا يخرج إلا الحاجة الإنسان, وقد بينا بأن هذا شرط لو اختل بطل الاعتكاف. قالوا الخروج لإدلاء الشهادة, أيضا المصنف انتقل إلى الخروج إلى الإدلاء بالشهادة, نؤدي بشهادة. هذه المسألة فيها تفصيل. أولا الإدلاء بالشهادة قد يكون واجبا قد يكون مستحبا, صحيح ولا لا؟ قد يكون واجبا, وهنا الوجوب كما قال علماؤنا إذا تعين عليه في الحمل والأداء أن يتحمل الشهادة وأن يؤديها. إذا تعين عليه قلنا هنا إذا تعين عليه خرج وهذا خروج بعذر ولا تقصير فيه, لا تقصير منه فيه ولا يبطل اعتكافه, لا سيما وأن هذا الخروج يتعلق بحقوق الغير لأن الإفساد هنا يتعلق بالغير، لأنه لو لم يذهب يشهد فإن الحق سيضيع على أصحابه، فوجب وتعين عليه الخروج، فإن تعين عليه الخروج وليس له ضد إلا الخروج خرج بعذر لا يقصد به الاعتكاف. وأما إن كان هناك من غيره من يغنيه عن الشهادة، يعني 5 6 7 رأوا ذلك، والكل يعني القاضي يعلم أنهم يمكن أن يستغني باثنين عن الثلاثة أو الخمسة أو الست، فقالوا لو خرج له الأجر في الإدلاء بالشهادة، ولكن بطل اعتكافه لأنه خرج خروج يعني له فيه مندوح أنه ما يخرج، لأنه يستطيع أو قل يغنيه غيره بالإدلاء بالشهادة. هذا بالنسبة لمسألة الإدلاء بالشهادة. هذا فروع الخروج بقول عائشة لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، فبينا أنواع الخروج التي بها يبطل وبها لا يبطل. قد تكون هناك أعذار تلجئ المرء إلى الخروج، قد تكون هناك أعذار تلجئ المرء إلى الخروج من المسجد ولا يبطل الاعتكاف، ما يبطل الاعتكاف كالمرض. إذا مرض المرء وما استطاع أن يتحمل وجود، طبعا تعرف أن الأخفية في المسجد وممكن يكون الأجواء يعني لا تساعده على التطبب، فإذا مرض، وهذا المرض علماؤنا يضبطونه بمرض الإفطار، بالمرض الإيش؟ المرض المبيح للفطر، يعني قال وجع الضرس أو بعض الصداع أو الألم في الإصبع لا يبيح له الخروج، لو خرج بطل اعتكافه. أما إذا مرض وجاءته الحمى وجد لنفسه رجفة وجاءه الدوار أو استساق بطن أو ما يستطيع أن يبقى في المكان، فهذا الذي يجوز له الخروج، فإن خرج لا يبطل اعتكافه، فيتطبق في المشفى، يتطبق في البيت، حتى إذا وجد في نفسه الخفة رجع فبنى على ما سبق، رجع فبنى على ما سبق، يعني المعنى واستمر أنه لم يبطل اعتكافه، لأن الخروج كان له إيه؟ له عذر فيه، هذا خروج بعذر فله أن يخرج من وأيضا من ذلك إن أغمي عليه، إن أغمي عليه فحملوه إلى الخروج من المسجد حتى يأخذ الهواء مثلا الذي يعني يستروح به، قالوا هنا لو أغمي عليه وحمل فخرج لا يبطل اعتكافه، ولو استيقظ وجد في نفسه النشاط والصحة عليه أن يعود ويبني على ما مضى، لأن الخروج ليس بإيش؟ ليس بإرادته، الخروج هنا خرج محمولا فليس بإرادته، فلا يؤثر في مسألة الاعتكاف. هذا بالنسبة للأعذار التي تلجئ إلى الخروج ولا يبطل الاعتكاف بها. قالوا من مبطلات الاعتكاف أيضا الخروج غير عذر، ومن مبطلاته شرب الخمر، من مبطلاته شرب الخمر. طبعا من باب أولى كان واحد معتكف وطالع عشان يشرب سيجارة، معروف جدا ان الصائم يعني كثير اللي هم الناس المدخنين ترى اذا ما يعني يفطر على يعني نوم يفطر على الجماع وهو يفطر على الدخان ما يعني فارق، فان خرج الدخان بطل اعتكافه ولا ورجع، خرج اثما وخرج ايش بغير عذر فيبطل اعتكافه، فان شرب الخمر وهو في المسجد اعوذ بالله من هذا الخذلان بطل اعتكافه قولا واحدا، فقط يبطل الاعتكاف. والاصل اننا بذلك لقول الله تعالى لا تقربوا الصلاه، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارة. إذا قلنا لا تقربوا الصلاة يقصد بها السجود والركوع اللي هي الصلاة معلوم وهذا هو الظاهر، لكن أيضا تحتمل لا تقربوا الصلاة يعني موضع الصلاة وأنتم سكارة، فإذا قال السكر لا يقوم في المسجد وهو حالة كونه يعني شرب المسكرات فلا يصح اعتكافه ويبطل الاعتكاف. وفي الردة وجهان، في الردة أو كل قولان، في الردة قالوا لا يبطل الاعتكاف بالردة، وقول قالوا يبطل الاعتكاف بالردة بل من باب أولى، إذا أبطل السكر الاعتكاف فلأن يبطل الردة أو تبطل الردة الاعتكاف من باب أولى، إذ شرط صحة الاعتكاف إيش؟ الإسلام، فإن اختل انتهى الموضوع، وهذا قول قوي. لكن ما وجهة القول الأول الذين قالوا بأن الردة لا تبطل الاعتكاف؟ إيش الوجهة بقى شطار؟ لا هي عندك فلا مش أسألك، أنا أعرف دي عندك هات عبدالله، مع أن أنت يعني أصلا هايم في دنيا الغرام فمش عارف هل عقلك هيكون حاضر معانا ولا لا، تفضل. فما هو مات هو مرتد وقاعد مش طالع. انت ممكن تقول ان اذا كانت دائرة المسألة دائرة على المكت في المسجد يكون الحكم مرتب على جواز دخول الكافر المسجد، ونحن في مذهبنا نقول بجواز دخول الكافر المسجد، نسلم ربط ثمامة حالة كونه كافرا بايش في سارة المسجد، وهو ده الوجه اللي قالوا فيه انه لا يبطل. لكن انا بتكلم على التقصير، وين التقصير؟ وايش فيها هذا محمد دياب بدون تساؤل. طيب ده رد اهو الان. واحنا قلنا شرط الاسلام شرط في ساحه الاعتكاف. لا ممتاز لفوت فوق مشاغب وعنده شويه عته في دماغه لكن بيجيب تواهي صراحه حق لفوت فوق. نعم لان الاصول احنا عندنا في التاصيل ان حبوط العمل منوط بالرد ولا منوط بالموت. يا حبيبي مش اتينا مش فصلنا قول ذلك والدليل معنا قول الله جل في علاه ايه قال ومن يرتد منكم عن دينه ايش قال بالتقييد سيمن فهولك حبط عملهم. لا حبوط العمل منوط بايش بالرد بالموت لا بالرد. فاذا ارتد ورجع الاسلام قلنا ما حبط العمل يبقى يبني على مسألة لا سيما انه لم يخرج من المسجد هذا بالنسبة للسكر. وايضا الردة المرأة الحائض هل المرأة الحائض امرأة اعتكفت صحاضة المرأة التي اعتكفت صحاضة هل الحائض يبطل به الاعتكاف ام لا يبطل به الاعتكاف. وهذه مسألة دائرة على دخول المسجد الحائض يعني النزاع في هذا الباب دخول المسجد الحائض يعني امرأة دخلت فاعتكفت كأزواج المسلم. وطبعا هذه دلالة واضحة جدا على صحة اعتكاف المرأة وقد بينا بالأدلة الكثيرة على صحة اعتكاف المرأة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أقر أزواجه على الاعتكاف ونقضن الخباء. كيف ذلك كيف أقر وكيف كل منها قد نقضت خباءها وين إقرار هذا؟ لأن السلام لما وجد أنهن يريدن الاعتكاف خرج هو من الاعتكاف وين الإقرار هذا؟ يا إخوة بصوا للدليل هذا أصفر الحمد لله أن الأصفر مش معصر. وفي حد أصفر غيره بتطلع ورا مش بتطلعش كله هي مصاب الامر عليك ممتاز لكن ممكن تأتيني بها من الدليل. كلامك صحيح لفضة فوق ما تصيع وعاود سأريد تفصيل البر ماشي البر والخير ماشي احنا ممن يدين الله بان جواز رواة الحديث بالمعنى. طب وش تستنبط منها استاذ كنا يريدنا الاعتكاف او لا تقعد مع رجل الطيب دوت توضع عندك لسانك في المساله كنا يريدنا الاعتكاف من اجل البر ما منعهن صحيح. ولذلك هو كانه يقول ان كان للبر فكنا على ما انتن عليه وان لم يكن فلا. فانتم ما اتيتم ما اتت كل امراه منكن الا للغيره مفهوم هذا اقرار. فاذا اذا ولذلك قد اعتكفنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا لاحياء هذه السنه اعتكفنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بان المراه اذا اعتكفت ثم حاضت جاءت قبل المغيب فحاضت ونزل عليها الدم بالاجماع انه لا يجوز تلويث المسجد ودم الحائض يلوث المسجد. فاذا لها الخروج حتى تلوث المسجد وهذا الخروج عند الظاهرية لا يقطع الاعتكاف. هذا الخروج للتحفظ تتحفظ مثلا فهذا لا يقطع الاعتكاف لانها عبادة شرعنا فيها. ولان مكث المرأة في المسجد حالة كونها حائضة جائز عندهم لان الاصل عدم المنع وسنبين ذلك. اما عندنا فنحن نقول ما حاضت المرأة الا وقد خرجت من الاعتكاف ولزاما خرجت من الاعتكاف لانه لا يجوز للمرأة حاضر ان تمكث في المسجد. والادلة على ذلك كثيرة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة قالت يا رسول الله اني حائض قال حيضتك ليست في يدك فهذه دلالة واضحة جدا على انها لما ادخلت يدها البعض ما اخذ حكم الكل. وعائشة لم تفهم عدم دخولها المسجد او عدم جواز دخول المسجد الا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية فيها ضعف لكن نستأنس بها لو حل المسجد لايش لحائض ولا لجنوب. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. فقالوا عدم الاذن لها بالطواف لامرين لانه يشترط في الطواف الطهارة ولانها ممنوعة من الدخول المسجد لانها لا يمكن ان تطوف الا بايه الا بطائرة. فان طافت بطائرة ما دخلت المسجد ولا ذلك لكن الطائرة في عصرهم ما كانت موجودة صحيح ولا لا. فكيف تطوف هي لابد حتى طوف تعرج انها تدخل، فهي ممنوعة من الدخول وممنوعة من الطواف، ممنوعة من الطواف للطهارة وممنوعة من الدخول المسجد لانه يشترط فيها الطهارة. فاذا حاضت وجب الخروج، وجب الخروج. فان خرجت هنا نقول الخروج، هل خروج بعذر ام لا؟ الحق انها خروج بعذر، لانه لا يجوز ان تمكث اثارك، خروج بعذر. لكن هذا خروج بعذر يبطل به الاعتكاف ولا لا يبطل به الاعتكاف؟ فيه تفصيل عندنا. ايش التفصيل؟ قالوا ان كانت اعتكفت ايام قليله تستطيع ان تعد هذه الايام وتمررها من ايام الحيض لانها تتقن العاده وتتقن متى تاتيها ياتيها الدم. فان كانت اعتكفت 3 ايام او 5 ايام وهي تعلم متى تاتيها الحيضه في نصف الشهر في اخر الشهر في اول الشهر، فلها ان تمرر ايام الحيض بالسلام ثم تعتكف. فان اعتكفت وهي تعلم ان الحيض سياتيها حاله كونها معتكفه بطل اعتكافها، لان هذا من وان كان الخروج بعذر لكنها ايش؟ ها قصرت، هذا نوع تقصير كالجمعه كما بينا، هذا نوع تقصير منها. يبقى اذا هذا الخروج هي لها بد مندوحه منه ان هي اصاله تعتكف في الايام التي تعلم انها تمر بسلام دون المرور على الحيض. قالوا وان اعتكفت شهرا فهذا الخروج لا يبطل به الاعتكاف. ان اعتكفت شهرا هذا الخروج لا يبطل به الاعتكاف. قلنا لما؟ قالوا لانه لا بد حتما انها تحيض. ليش تخاف؟ انت اكثر الدروس تتاخر الان. ليش؟ انت بعد ما جيت من مصر خلاص نايم في العسل. ما كنت فين اصلا؟ ما جيت منين اصلا؟ كنت متفق فين؟ ما جيت يعني جاي نايم ولا جاي ايش؟ ليش بتتاخر في الدروس؟ تسعى في حاجة أخيك، هنا مفاضلة مجلس وأنت بتسعى معه، يعني أنت بتدافع عنه وكرامة لك. خلاص سكتنا خلاص، اقعد يا عم خلاص مفيش كلام، احنا خايفين لأنه زعق لي فأنا خايف منه، فخلاص انتهى الموضوع وأنا كرامة لك مش هتكلمه. ربنا يحفظك ويحفظه يا رب. يعني من سعى في حاجة أخيه وفرج كربة من كربات المسلمين فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. هذه من أنبل وأحسن الطاعات ومجلس علم أوي. نفس الشيء هو عامل لي فيها محدث وفقيه وفني واخضر، هو يعني هو اللي عطلك يعني؟ وانت حضرتك عبد المأمور يعني كما بيقولون؟ امال ايش؟ طب هو امرك وانت حتى اراجعه يعني هو؟ طب مفيش مشاكل. باشمهندس كنت فين والاثنين يا حبيبي؟ انا سيب لك كل دوت هو يعني ايه نمر بس مرور الكرام. حبيبي كنت في الهند مريض. شفاك الله عافاك استاذ. خلاص ما نقدرش نتكلم. ليش تاخير؟ كنت برضو بتاخدي حاجه اخيك لك يا خير. بقى دي شبكه كامله ومتكامله والمساله. اتفضل جزاكم الله خيرا. نعم. فاذا قالوا اذا كانت تعتكف شهرا لابد ان ياتي الدم في هذا الشهر، لابد العاده تاتيها. فهنا نقول العذر هنا الخروج يصير خروجا بعذر لا يبطل به الاعتكاف. فالست ايام الحيض من الشهر تخرج حتى تطهر، فان طهرت واغتسلت رجعت بعد ذلك بنت على ما مضى، رجعت بنت على ما مضى لان الاعتكاف لم يبطل بذلك. فرع على هذا التأصيل ويصح للمستحاضة ابتداء ان تعتكف في المسجد، يصح للمستحاضة ان تعتكف في المسجد. فقد اعتكفت امرأة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكما قالت عائشة وغير عائشة قالت وضعنا تحتها طستا لانها كانت تعلوها الحمرة وينزل عليها دماء تسيل عليها دماء، فوضعت طستا فطست تحتها. قال بعض العلماء قالوا بان المرأة المستحاضة لها ان تذهب الى المسجد وان تعتكف بشرط أن يأمن المسجد من التلويث بأن تتحفظ وتعتني بنفسها بحيث أن الدماء ما تنزل على المسجد فتلوثها، فإن غلب على ظنها تلويث المسجد فتمنع من الدخول. هذا بالنسبة لأداب المسجد والمرأة المستحاضة لها أن تعتكف. أيضا انتقل المصنف بعد ذلك في الخروج من أجل الإحرام بالحج، في الخروج من أجل الإحرام بالحج. هذا يعني العلماء يقولون إذا كان الحج واجبا وقد أحرم بالحج ولا وقت له الا الخروج خرج، وخرج وجوبا، خرج ايش؟ وجوبا. الحج واجب خلاص، ما دام قد احرم حتى ولو كان نافله وجب الخروج، لان نافلة الحج خصيصا بالإجماع تنقلب إيه؟ فرضا لقول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. فواجب الخروج ويبطل اعتكافه. واجب الخروج لأنه قد يستطيع، وهذا على تفصيلنا بأن الحج على التراخي، كان يستطيع أن يرجع ذلك إلى عام آخر أن يحرم، وأيسر منها في مسألة العمرة أن يحرم بالعمرة بعد انتهاء من الاعتكاف. فإذا خرج مضطرا، إذا خرج مضطرا من المسجد، خرج مضطرا من المسجد، والاضطرار له أحوال، خرج مضطرا بأن حمل على الأعناق وخرج من المسجد، كمثلا كما حدث مع الإمام أحمد بن حنبل، كان قد سافر يزور أخا له في الله، يزور قرينا له، أو يزور قرينه الإمام إسحاق بن رخوي، سافر إلى خراسان، وهذا جاء من أفضل الطاعات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الله ينصب له ملكا على مدرجته، فيقول ما الذي حملك على ذلك؟ قال أحبه في الله، قال إن الله بعثني أنه يحبك من أجل ذلك. فالخوف لا أعلم ما تكون، فذهب ليزور إسحاق، فجاء عليه جن عليه الليل، فلم يجد مكانا ولا مأوى إلا المسجد، فدخل المسجد. هنا لو قلنا بأنه يعتكف الليل هذه واستردناها حتى نبين هذه الصورة، جاء حارس المسجد قال اخرج لا مبيت لك في المسجد، والإمام أحمد المطر ينزل، فقال له ما عندي مكان إلا هذا، وقال سبحان الله إني في المسجد، قال اخرج، فما خرج، فأخذه وجره من رجله، فعن جره من رجله يعني يجر أحمد إمام أهل السنة والجماعة من رجله، يعني هذه كما قال نادى على نفسه بن نقصان لم يعرف الفضل إيش فضلهم، كما كان في إخوة يوسف عندما باعوا يوسف بإيش بثمن بخس دراهم معدودة، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فجره، فلما جره قام أحمد يبتسم إليه متعجبا وقال سلاما سلاما، يعني إيش؟ وإذا خطبهم الجاهلون قالوا، فإن كان رجل ما يستطيع أن يعتكف، الرجل حيث قال له أنت تعتكف فتعال، فحملوه على الأخناق وأخرجوه خارج المسجد، فهذا الرجل يجلس على باب المسجد وخروجه هنا مضطرا لا يبطل به اعتكاف، حتى يأتي الراشد العاقل اللبيد يكون إمام المسجد فيشتكي له ويقول له أني معتكف فأخرجني، فيدخله فيبني على ما مضى، فيبني على ما مضى. فإذا خرج مضطرا هذا الاضطرار الأول فلا يبطل الاعتكاف، إذا خرج مضطرا أخرجه السلطان ولي الأمر الذي أخرجه. العلماء يفصلون في خروج في إخراج ولي الأمر له من معتكفه تفصيلا، التفصيل الأول يخرجه بحق، يخرجه بغير حق، يخرجه بغير حق، هذه وقعت لكثير من مشايخنا ومن غيرنا، فإنه يخرجه من الاعتكاف بغير حق مثلا أو بحق، فإن أخرج بغير حق فاعتكافه لا يبطل، فيخرج ويرجع يبني على ما مضى. وأما الإخراج بحق كإيش؟ كالإداء بالشهادة، أخرجه لأنه ما من شاهد إلا هو ولابد أن يخرج، فأخرجه بحق. طيب فهذا لا يبطل اعتكافه، أخرجه بحق لسداد الدين أو بيع بيت ولا بيع إلا هو من أجل سداد الدين، فهذا أخرجه بحق، أخرجه بحق لأنه قد سرق مالا ولكن تاب وآب، أو سرق وما زال على السرقة لكنه معتكف، ما في مسلم يكون عاصي في مجال وبيطيح في مجال، فهو له أجر الاعتكاف وأيضا عليه وزر إيش السارق، فأخرجه بعد إقامة الحج عليه ليقطع يده. طيب أو ليجلده الحد بالقذف أو بالزنا، فقال علماؤنا إذا أخرجه للحد فيها وجهان يبطل اعتكافه أو لا يبطل اعتكافه، مع أنه أخرجه بحق، قالوا لو أخرجه بحق منه بتقصير منه بطل اعتكافه، يبقى لو أخرجه من أجل السرقة، لو أخرجه من أجل القصد فهذا يبطل به الاعتكاف لأن الأمر منه، وأما إذا أخرجه للإدلاء بالشهادة فلا يبطل الاعتكاف، وإن أخرجه للبيع لسد الدين أيضا فهو تقصير منه فيبطل به الاعتكاف. هذا بالنسبة للكلام عن الخروج مضطرا. أيضا من مبطلات الاعتكاف المباشرة، يبقى إحنا قلنا المكس، وإحنا انتقلنا من الشروط إلى أي شيء هنا؟ موانع. الموانع هو الآن المانع من ساحة الاعتكاف المباشرة، المانع من ساحة الاعتكاف المباشرة، فيحرم على المرء مباشرة المرأة حالة كونه معتكفا، قال الله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الإجماع الإجماع الوطء في الفرج يفسد الاعتكاف، الوطء في الفرج يبطل الاعتكاف. قال علماؤنا والوطء في الفرج هو ينزل تحت قول الله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهو المقصود الأسمى بذلك وهو الوطء، فإن وطأ امرأته في الفرج بطل اعتكافه. وهل بعد البطلان عليه كفارة أم لا؟ بعضهم قال عليه كفارة الصيام، يصوم شهرين متتابعين، هذا طبعا كلام بعيد جدا. وبعضهم قال كفارته أن يتصدق بدينارين، والحق أنه لا كفارة عليه، الحق أنه لا كفارة عليه، إذ لا موجب لهذه الكفارة، الأصل براءة الذمة. وأيضا الكفارة هي إيجاب مال عبادة، أو جاب عليها مال، أو جاب عليها بإفسادها المال بلا دليل، أو قل عبادة لا يجب المال بإفسادها، فلا يجوز أن يكون عليه كفارة فيها. فإذا القول بالكفارة قول بعيد، ليس فيه ثمة دليل على ذلك. لكن الخلاف، كل الخلاف في القضاء، يجب عليه القضاء أم لا؟ قلنا هذه مسألة ترجع إلى التأصيل، من شرع في عبادة فهل تلزمه في ذمته أم لا؟ فمن قال تلزمه كالحنابلة والمالكية والأحناف قالوا إذا يجب عليه القضاء، ومن قال لا تلزمه، وهذا الراجح الصحيح، كالشافعية والحنابلة قالوا لا قضاء عليه، لكن يستغفر الله ويكثر من الحسنات، لأن إبطال الأعمال فيما فيه من الخسران، والمرء أحوج ما يكون إلى الحسنات من ارتكاب السيئات. فإذا إذا جامع المرأة، إذا جامع المرأة بطل اعتكافه وفسد اعتكافه. لكن هنا الكلام بالإجماع، افترقوا بعد ذلك في المباشرة، المباشرة كالتقبيل والضم والمس بشهوة. فقال علماؤنا إذا مس وقبل وضم بشهوة ولم ينزل لم يفسد اعتكافه، قد أساء ولم يفسد اعتكافه، لكن نقص الكمال في الأجر، أنقص من الكمال في الأجر. هذا بالنسبة لقول الشافعية. قالوا وإن قبل وضم ومس فأنزل، فقولان، قول قالوا يبطل اعتكافه بالإنزال، لأنه مقتضى الإجماع، مقتضى الجماع، مقتضى الجماع هو أن ينتهي إلى الإنزال، فإن أنزل فقد وصل إلى شهوة الجماع فيبطل الاعتكاف. والقول الثاني وقالوا يبطل، لا يبطل الاعتكاف، قال لا يبطل الاعتكاف بالإنزال. هنا الأحناف وافقوا الشافعية في مسألة الإنزال، في القول بالإنزال، بأنه لو باشر مهما باشر ولم ينزل فالاعتكاف صحيح، فلو أنزل فاعتكافه لا يصح، فاعتكافه لا يصح. وقاصوا الأحناف قاصوا ذلك على إيش؟ على الصيام، قاصوا ذلك على الصيام، فقالوا يبطل اعتكافه بذلك. طيب، وأما المالكية فقالوا المباشرة فقط، المباشرة يبطل بها الاعتكاف، التقبيل والمس بدون إنزال يبطل بها الاعتكاف. قلنا ما الدليل؟ قالوا هو طبعا أصل النزاع بينهم إيش؟ أصل النزاع بين أهل المذهب وبين المالكية هو فهم الآية، أصل النزاع فهم الآية، قول الله تعالى ولا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد. الأصل أنها هل هي تنزل على العموم أم على التخصيص؟ من قال على العموم قال إذا هذا نهي مطلق، نهي يقتضي الفساد، يعني على العموم المباشرة بالمس والتقبيل والضم أو بالجماع. ومن قال لا، المقصود بالآية والسياق يثبت الإيش؟ الوطن، الوطن، قال إذن لا يفسد الاعتكاف إلا بالوطن. وقول المالكية أحوط، وقول الشافعية أقيس، قول المالكية أحوط، ولذلك أنا أرجح، لأن صراحة القولان فيهما قوة. ومن سألني في الباب أقول له فسد اعتكاف، يعني لم أفصل ترجيحا، لكن أقول لأنه أصلا خالف المقصود الأسمى من الاعتكاف، أصالة من أهم أداب الاعتكاف أنك إيش؟ تنشغل بالله عن كل الناس، تنشغل بالله عن كل الناس. إذا المباشرة بشهوة مع الإنزال يفسد، المباشرة بشهوة دون إفساد فيها خلاف، المذهب قالوا لا يفسد، والمالكية قالوا يفسد، والمالكية أحوط والأقيس قول الشافعي. طب هنا المباشرة بشهوة، المباشرة بغير شهوة، كيف تكون مباشرة بغير شهوة؟ أن يسلم عليها ترحيبا، زوجته جاءته فيسلم عليها ترحيبا، يقبل بين عينيها تكريما، يقبل بين عينيها تكريما، هذه مباشرة، ولكنها مباشرة إيه؟ مباشرة ليست بشهوة. فالاتفاق أن المباشرة بغير شهوة لا يبطل بها الاعتكاف خلل ظاهري، المباشرة بغير شهوة باتفاق الفقهاء أنها لا يبطل بها الاعتكاف. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صفية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فجلست معه ما جلست، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى بلغ بها إلى باب إيش؟ المسجد، يعني ما خرجش، فتحسب أنه خرج لتوصيلها، لا، خرج بها يقلبها من المسجد إلى آخر المسجد عند البوابة، كانت البوابة هذا بيت أم سلمة، فمر رجلان من خارج المسجد، فرأي الرسول صلى الله عليه وسلم مع امرأة داخل المسجد اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال على رسلكما إنها صفية، من باب أن تزب عن عرضك بإحسان الظن، أن هذا مأمور شرع، الإنسان مأمور شرع أن يزب عن عرضه حتى لا يلوك أحد عرضها أو يلق في عرضه، لا سيما إن كان واجهة للدين، وهذه أصل أصيل، أصل أصيل في ديننا أن تزب عن نفسك بما أتيت من قوة. لذلك قال علماؤنا، قالوا إن علم الرجل في المحلة أو الدوائر التي يعيش فيها، فرجل لسانه، يعني رجل فاحش بذيء ولسانه طويل على الإسلام، ولا يكف لسانه إلا بالعطاء فليعطيه،
يكون قال بعضهم ولو دعاه الى الطعام في كل يوم وهو يتضرر به هذا من باب اتقاء فحش فحش. قالوا يجب ان يذب عن عرضه بذلك, انه يجب للمسلم ان يفعل ذلك وان يذب عن عرضه بهذا. ولذلك انت ترى لما مشى ابراهيم سليمان بن مهران الاعمش مع ابراهيم النخعي, هذا اعمش وهذا ايش اعور, فقال نمشي معا اعمش واعور, الناس ما يسكتون اعمش واعور يعني يمزحون علينا ويلغون فينا, فقال نمشي ويأتمون مع ان عنمنا انفسنا من المشي حتى اتعلم وتتعلم ونتدارس وتكون المناظرة والمحاورة من اجل كلام الناس حسابهم على الله جل وعلا. فقال له وكان اعقل منه في الباب, فقال له ابراهيم النخعي قال ايه, قال بل نفترق وايش ويأتمون بل نفترق. فلذلك قال على هنا يجب على المرء ان يذب عن نفسه سوء ظن. ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال على رزقكم انها صفية, حتى انهما ايش قال, قال سبحان الله رسول الله من يصل ظنه للنبي صلى الله عليه وسلم, لكن هذا من باب تمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهم. لذلك سفيان بن عيينة من أدب الجم وهو شيخ الشافعي لما ذكر هذا الحديث ورواه قال حدثني فلان عن فلان, بعد ما ذكر الحديث فنظر إلى الشافعي تلميذ الشافعي يجلس تحته, قال يا شافعي ما وجه هذا الحديث, فقال الشافعي هذه من تمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه, خشي أن يصل الظن إلى أصحابه فيهلكه. ولذلك الإسلام قال إن الشيطان يجلس إن الشيطان يجي من ابن آدم مجرى مجرى الدم. فالحق أن المباشرة بغير شهوة ليس فيها ثمة شيء إن كانت تكريما أو ترحيبا, وهذا الرارح الطعيم. أيضا يبطل الاعتكاف بالخروج مع طول المقام كما بينا. فضاء الاعتكاف عن الميت هذه المسألة الأخيرة التي تكلم بها, قال قضاء الاعتكاف عن الميت. أما عندنا إذا مات المعتكف فلا قضاء عليه ولو كان نذرا حتى, لو مات المعتكف ومات ولم يكمل ولم يتم الاعتكاف فلا قضاء عليه. لما؟ لأن الأصل في العبادات البدنية لا إنابة فيها حال الحياة, فإذا من باب أولى حال الممات ألا تقضى, قد قال الله جل في علاه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقالوا تطبيقا نظريا قالوا هي عبادة لا توجب بفسادها المال فلا يكون فيها قضاء, لا توجب بفسادها المال فلا يكون فيها القضاء. وخالف بذلك الأحناف, وخالف بذلك أبو ثور الكلبي قال يقضى عنه, أبو ثور الكلبي من أصحاب الشافعية قال يقضى عنه ولا دليل له في ذلك, إذ الأصل في العبادات التوقيف والأصل في العبادات البدنية لا نيابة لها. توافقون؟ الأصل في العبادات البدنية لا نيابة لها, لا نيابة فيها. توافقون؟ الجانب الحبيب حبوبة ما توافقون؟ لا توافق؟ طيب اللي موافق خير فعيد, اللي مش موافق خير فعيد. طيب البقية فين؟ طب اللي عنده تفصيل يرفع ايده. نعم بس هي مش كده بقى, هي المرأة التي جاءت للنفس سلم ماشي معاك ما فيش مشاكل صح. قال أرأيت ان كان على 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 امك ايش بين, يعني ايش يعني انت تقول, يعني انت ايش تقول, يعني تقول انه يجوز في العبادات البدنية النيابة صح ولا لا؟ طيب من يوافق هذا الاخ الكريم الحريص على الفقه؟ قل قليل. طب من لا يوافق الاخ الكريم على هذا؟ قل قليل. اللي لا موافق ولا موافق يرفع ايده, اللي مش معانا خالص. هو الحق بان الاصل في العبادات عدم النيابة, ده الصحيح. قال الرجع جل في علاء وان ليس للانسان الا ما سعى. واما الصيام عن الغير او الحج عن الغير جاء الدليل على ذلك, جاء الدليل بالاستثناء, اما التأصيل العام فلا يصح. وهذا خلاف الشيخ الإسلام تيمية الذي قال بل الصحة الصحيح الراجح انه تصح فيها النيابة, لان العام خصص اكثر من مرة فضعفت ايش عمومياته دلالاته على العموم ضعفت بكثرة التخصيص. الصحيح الراجح اننا على الاصل, لان العبادة البدنية تطلب من عين الشخص, فان مات فهو معذور عند ربه جل في علاه فلا قضاء عليه. وايضا يجوز بان نختم المسألة بمسألة اخرى ينتفع بها الطالب العلم, يجوز للمعتكف الوضوء في المسجد, يجوز للمعتكف الوضوء في المسجد دون طبعا تلبية الفرش, يعني ما يأتي الآن الرجل مع الإبريق ويأتي بالماء أو الزل ويقول صب ما يهمك, هذا يجوز. وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ في المسجد, ورد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ
في المسجد وضوءا خفيفا، بل الأولى من ذلك أنه يدخل الخباء ويغتسل. فنقول هذا يجوز، يجوز الوضوء في المسجد. لكن الحمد لله الآن احنا المساجد عندنا ايش، المساجد عندنا موجود الميضة من المسجد لا الحمامات، فهو ما يكون قد خرج الأماكن اللي بيتوضأ منها المرء هذه من المسجد، لأنها داخل حريم المسجد داخل سور، فهي من المسجد ما خرج، يعني من ذهب توضأ أو رجع فهو في معتكف ما خرج، فله أن يتوضأ. وإذا أراد أن يتوضأ يجوز له ذلك، يجوز له أيضا الحجامة في المسجد إن كان مريضا ووجد في نفسه الثقل ويجد في نفسه الخفة في الاحتجام، له أن يحتجب في المسجد، لكن أيضا مع أمن تلويث المسجد. وله أيضا أن يتزين، يكتحل ويتزين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه يرجلها، قالت عائشة كنت أرجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو رأس النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها، وهو محتاج حالة كونه حالة كونها حائضة رضي الله عنها وأرضاه. ويجوز أيضا تغيير الثياب في المسجد، يجوز تغيير الثياب في المسجد دون أن تظهر العورات. ويجوز أيضا الإتيان بالفرش والمتاع في المسجد، هو النبي صلى الله عليه وسلم كانت تضرب له، كانت تضرب له أخبية في المسجد فينام فيها. ابن عمر ورد السنة صحيح في مصنف عبد الرزاق وغيره، صنع عبد الرزاق كانوا يأتون له بالسرير خلف اسطوانة التوبة، اسطوانة التوبة فخلفها كانوا يضعون له، يعني يجعلون له الخباء ويجعلون له السرير اللي بينام عليه. طبعا السرير بينام عليه ممكن يكون مرتبة، مش بالسرير انتوا تعرفونه، يعني ما لا نجد الإخوة خارج المسجد يأتون بالأسرة. فإن كان وأباح من قائم على المسجد وقال إن هذا لا يؤثر في المسجد له ذلك، لكن كما قلنا يجوز أن يأتي بالفرش والأمتعة في المسجد. ومن الآداب العظيمة التي يتكلم فيها في مسألة الاعتكاف أن الاعتكاف خلوة بالرب، فعلى الإنسان أن يكتب فيه من الاستغفار ومن الدعاء ومن الذكر، فمن ذكر الله ذكره الله جل وعلا، فمن ذكر الله فيمن ذكره فيمن خير منه. وأحب الناس إلى الله أكثرهم ذكرا، وأكثر الناس استجابة للدعاء، أو أكثر الناس إجابة للدعاء الذين أجاب الله دعاءهم هم الذين يكثرون من ذكر الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله، وأفضل الذكر على الإطلاق هو القرآن وما يختص بتفسير القرآن، فأشغل وقته بهذا ولا أشغل نفسه بالكلام المباح، لأن الكلام المباح يقصر الأعمار وهو أيضا يضيع عليك الحسنات. لهذا بفضل الله قد من الله علينا بختام كتاب الصيام، ولله الحمد منا. اللهم أتم علينا الخير، اللهم أتم علينا الخير، اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا يا رب العالمين. فإن شاء الله نشرع بعد ذلك في كتاب الحج. نعم. الحكم حكم الناس مسألة مهمة جدا، جزاك الله خير. مسألة حكم الناس في الاعتكاف، يعني أتى بمبطل للاعتكاف وحالة كوني إيش ناسيا أو حالة كوني جاهلا. إذا أتينا بالنسيان نأتي بأخيه، لأن الجهل أخو النسيان، فنقول واطئ ناسيا واطئ جاهلا، يبقى أقر الناس مع الجاهل، خرج في مدة طويلة لغير عذر ناسيا، أو خرج جاهلا يعني يجهل بأن الخروج يبطل الاعتكاف. طيب أتى بمبطل مبطلات الاعتكاف باشر ناسيا أو جاهلا، الكل في ذلك. وإن كان في وجوه عندنا في هذا الباب، لكن الرجع الصحيح على هذه المسألة بأنه الاعتكاف لا يبطل بحال من الأحوال، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره. إذا خرج ناسيا إلى البيت وجلس وبعد ذلك جامع امرأته وبعد ذلك اشترى وباع ثم تذكر أنه معتكف وفي المسجد الفلاني، نقول ارجع إلى المسجد وابني على ما مضى، وما مضى لا شيء فيه وأنت لا شيء عليه. أيضا مسألة أخرى، وهو احنا قلنا بأنه إذا خرج بطلة بطل اعتكاف، لكن هل يبطل ما مضى ولا لا؟ إذا خرج من الاعتكاف بغير عذر قولا وحيدا في المسجد في المذهب أن اعتكافه قد بطل، لأنه أتى بإيه؟ بمبطل المبطلات، خرج بغير عذر. طب هو أصالة يعتكف 4 أيام أو 5 أيام، فخرج في اليوم الرابع لغير عذر، قلنا إيه؟ اعتكافك قد بطل. البحث هنا في الفقه يقولون طب ما مضى 3 أيام اللي مضت، هل هو الأجر فيها ويكون معتكفا عند ربي أم لا؟ أما في المذهب فنعم، في المذهب قالوا يبطل الاعتكاف لكن لا يبطل ما مضى، يعني إذا كان يريد الاعتكاف 5 أيام يعيد من الأول يبني ما يبني الثاني، لكن ما مضى 3 أيام له الأجر عليه. طيب، وأما المخالفون الجمهور يقولون بطل الاعتكاف كلياً، لأن هذه عبادة ملتصقة بعضها ببعض، التتمة غير موجودة، وهذا الرجح صحيح. هو أراد أن يتعبد لا ربع ساعة، فتعبد دقائق
فنقول لم تأتي بالوجه الذي كأنك اشترطت على نفسك لربك جل في علاه. فالحق أنها يبطل اعتكافه ويبطل ما مضى. يبطل اعتكافه ويبطل ما مضى. قال هذا في المذهب إذن لا يبطل ما مضى. قالوا هذا في التطوع. أما في الواجب قالوا في الاعتكاف الواجب ففيه حالان. الحال الأولى اعتكاف واجب يشترط فيه التتابع. نظر أن يعتكف لا 10 أيام متتابعة قولا واحدا إن خرج بغير عذر فاعتكافه أجيبه. خرج بغير عذر اعتكافه وتتابعه وطالما اشترط التتابع فما مضى فهو باطل. يبقى إذا قلنا له الآن إذا كان نذرا فعليك القضاء. فعليك القضاء. القضاء هنا يبني ولا يستأنف؟ ها أجيبه يستأنف. ليش؟ لأن ما مضى فقد بطل لأنه لم يأتي به على وجه الذي اشترط على نفسي أمام ربه جل في علاه. فإن لم يشترط التتابع قلنا لا. إذا قال أنا أريد أن أعتكف 10 أيام فاعتكف يوم وفي اليوم الثاني في نصف اليوم خرج قلنا هذا اليوم سقط وما مضى ليس لك فيه أجر في النصف. أما في الأول ما دمت لم تشترط التتابع فالأول قائم فعليك أن تبني عليه. يبقى بقي عليه كم يوم حتى يفي بالنذر؟ 9 أيام. مفهوم؟ هذه هي المسألة الأخيرة.